مستمعينا الكرام، طاب مساؤكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن الجيش الأمريكي اليوم الاثنين أنه أفرج عن 507 سجناء من نزلاء سجن أبو غريب استجابة لطلب الحكومة العراقية بمناسبة شهر رمضان، ومن المقرر الإفراج عن 500 آخرين خلال الأيام المقبلة. وكان الجيش الأمريكي أعلن في بيان له أنه يستعد لإطلاق سراح أكثر من 1000 معتقل. وقال البيان أن اختيار هؤلاء المعتقلين جاء بعد مراجعة دقيقة وشاملة لملفاتهم قامت بها هيئة يرأسها مسؤول عراقي قررت أنهم لم يرتكبوا جرائم خطيرة. وأفادت وكالة رويترز أن حوالي 4200 شخص يحتجزون في سجن أبو غريب. قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 30 آخرون عندما اصطدم انتحاري يقود سيارة مفخخة بحافلة تقل موظفين في وزارة النفط خلال مرورها قرب أكاديمية الشرطة في بغداد. وأعرب وزير النفط إبراهيم بحر العلوم عن اعتقاده بأن الهجوم كان يستهدف موظفي وزارته. ونقلت وكالة رويترز عن بحر العلوم قوله إن هذه العمليات الإرهابية تستمر في استهداف الأبرياء. وفي محافظة بابل قالت مصادر الشرطة إن مسلحين قتلوا 5 معلمين وسائق أحدى المدارس الابتدائية في الإسكندرية. ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم شرطة المحافظة إن الجناة كانوا إرهابيين متنكرين بملابس الشرطة، وأضاف أنهم وصلوا إلى المدرسة في سيارتين مدنيتين. حذر رئيس الوزراء السابق إياد علاوي من أن الانقسامات الطائفية المتفاقمة تدفع العراق إلى الكارثة، مناشدا الأحزاب المشاركة في الحكم أن تبادر إلى حل ميليشياتها. وقال علاوي في حديث لوكالة رويترز اليوم الاثنين أن التوافق الوطني يتعرض إلى التآكل بشكل صارخ، داعيا حكومة إبراهيم الجعفري إلى السير على نهج المصالحة الوطنية وإعادة بناء المؤسسات بعيدا عن الميليشيات. وقال أن هذا هو الطريق الوحيد للتقدم بحسب تعبير علاوي. أظهر استطلاع نشرت نتائجه اليوم الاثنين أن أكثر من نصف البريطانيين يريدون أن تضع حكومتهم خططا للانسحاب من العراق. وأعرب 64% من المشمولين بالاستطلاع الذي أجرته مؤسسة ICM لصحيفة The Guardian عن الاعتقاد بأن الوضع في العراق يزداد ترديا. وقال 12% فقط أنهم يعتقدون أن القوات البريطانية تسهم في تحسين الوضع. واستطلعت مؤسسة ICM آراء 1009 بريطانيين في 23 و 24 من أيلول الجاري. أشار مسؤول إسرائيلي إلى إلغاء الاجتماع الذي كان مقررا عقده يوم الأحد المقبل بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي أريل شارون. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المسؤول وهو من مساعدي شارون قوله إن هذا اللقاء ألغى على الأرجح بطلب من الفلسطينيين. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الجانب الإسرائيلي ألغى المحادثات التحضيرية تمهيدا للقاء احتجاجا على ما سماه عجز السلطة الفلسطينية عن وضع حد لإطلاق الصواريخ خلال اليومين الماضيين من قطاع غزة ضد جنوب إسرائيل. كما أن الرئيس الفلسطيني أبلغ الإسرائيليين بأنه لا يريد المشاركة في محادثات مع شارون من دون تحضيرات بحسب المسؤول الإسرائيلي. تشير النتائج الأولية للانتخابات البولندية التي جرت يوم أمس الأحد إلى هزيمة حكومة يسار الوسط برئاسة مارك بلكا وفوز حزبين ينتميان إلى يمين الوسط. وقالت اللجنة الانتخابية أن حزب القانون والعدالة المحافظ حصل على حوالي 27% من الأصوات بعد فرز الأصوات في 90% من المناطق الانتخابية، فيما حصل حزب البرنامج المدني الذي يدعو إلى اقتصاد السوق على أكثر من 24% من الأصوات. وجاء تحالف اليسار الديمقراطي الحاكم في المرتبة الثالثة بفارق بعيد بعد فوزه بنسبة 11.4% من الأصوات. قتل مدنيان واثنان من عناصر الشرطة اليوم الاثنين عندما انفجرت عبوة ناسفة بآليتهم في جنوب غربي أفغانستان. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المتحدث باسم الحكومة في المنطقة محمد ولي أنه يشتبه بأن عناصر من حركة طالبان قاموا بزرع العبوة في إقليم هلماند المضطرب وتفجيرها بجهاز للتحكم عن بعد. وأسفرت أعمال العنف عن مقتل نحو 1300 شخص منذ كانون الثاني الماضي، عدد كبير منهم مسلحون ينتمون إلى حركة طالبان. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها من إذاعة العراق الحر.
نحيي مستمعينا بكل خير، وهذه دعوة لمتابعة برامج وتقارير فترة جديدة من بث إذاعة العراق الحر. نبدأ من بغداد، حيث أعلن رئيس مفوضية النزاهة القاضي راضي الراضي في حديث خاص لإذاعتنا أن الأيام المقبلة ستشهد عملية إلقاء القبض على مرتكبي جرائم الفساد المالي في وزارة الدفاع والوزارة السابقة الأخرى. ضمية أحسين والتفاصيل.
تشهد الأيام القليلة المقبلة إلقاء القبض على مرتكبي جرائم الفساد المالي، وعلى نحو خاص ما يتعلق منها بالمتورطين في قضية الفساد المالي بوزارة الدفاع. هذا ما أعلنه القاضي راضي الراضي رئيس مفوضية النزاهة في سياق حديث خاص أدلى به لإذاعتنا، مبينا التهم التي حددتها مفوضية النزاهة المسؤولة عن متابعة ومكافحة الفساد الإداري والمالي في جميع وزارات الدولة، مبينا التهم التي نسبت لوزير الدفاع السابق حازم الشعلان وبعض الموظفين في الوزارة.
التهم هي تكاد تنحصر في إهدار المال العام وعقود غير قانونية ومناقصات ومزايدات بشكل غير قانوني، ولذلك هذه التهم في القوانين القديمة تعتبر بسيطة، لكنه الآن احنا طالبنا الجمعية الوطنية اعتبار هدر المال العام والفساد في أموال الدولة ومجانبة أصول التعاقد جرائم كبيرة يجب أن تعاقب بعقوبات كبيرة من أجل تحجيم الفساد بشكل موضوعي وفعال. وفي الأيام القريبة القادمة سيلقى القبض على عدد غير قليل من وزارة الدفاع أو من الوزارات الباقية، والمحاكمات جارية حول هذا الموضوع.
وعن الآليات والإجراءات التي اتبعتها المفوضية لإلقاء القبض على المتورطين في وزارة الدفاع وبقية وزارات الدولة بيّن راضي الراضي.
المفوضية جمعت الأدلة وجمعت ملف كبير عن وزارة الدفاع، كما جمعت ملفات كثيرة عن باقي الوزارات وقدمتها إلى المحكمة، والمحكمة في طورها الآن لإصدار القرارات من استقدام إلى أمر قبض على المسيئين في وزارة الدفاع أو غيرها.
طيب سيادة القاضي، حازم الشعلان وحكومة علاوي يعتقدون أنهم لم يقوموا باختلاس هذه الأموال، وإنما كان استهدافهم بقضية الفساد الإداري هو استهداف سياسي.
أولا من الخطأ أن نقول هذه الاتهامات موجهة إلى حكومة معينة. المفوضية العامة النزاهة تعمل بشكل مهني وليس لها علاقة بالسياسة، فلذلك هي تقوم بكشف كل المشاكل وأمور الفساد تحت الوزارات بغض النظر عن من يكون رئيس الوزراء. هذه قد يحتاج البعض إلى إثارتها من أجل تشويه سمعة المفوضية. المفوضية غير سياسية، المفوضية مهنية تقوم بمكافحة الفساد على أساس مبدأ سيادة القانون واتجاه أي من يكون، سواء كان وزير أو حتى موظف بسيط. وهذا الملف جمعناه في وقت السيد علاوي، كنا نجمع به، إلا أنه جمع الأدلة غير بسيط. إلى أن تكون عندنا دليل تحريري أو شهادات أو أدلة ملموسة يلا نحيل القضية، ولكن لما أصبحت لدينا مجموعة من الأدلة الملموسة ضد وزارة الدفاع قدمنا هذه الأدلة إلى المحكمة والمحكمة بدأت تتحرى عنها.
وأكد رئيس مفوضية النزاهة أن المفوضية تجد في الوقت الحاضر مساحة أكبر للتفتيش ومكافحة الفساد الإداري والمالي بمساندة الجمعية الوطنية ومجلس الوزراء ومجلس القضاء.
إن المفوضية وجدت مساحة للحرية أكبر، يستندنا الآن جمعية الوطنية، يستندنا مجلس الوزراء، يستندنا مجلس القضاء، ولذلك فإنه حركتنا صارت أوسع في هذا المجال، والأدلة بدأت أيدينا تصل إليها، ولذلك قدمت الملفات. وهذا يعني أنه الفساد موجود، ولا نسب الفساد الكشف عن هذه النسب لا تعني الزيادة في النسب، وإنما قد تكون نفس النسب، لكن الكشف الآن أصبح أكثر سهولة.
كان هذا لقاء مع القاضي راضي الراضي رئيس مفوضية النزاهة في العراق. ضمياء حسين، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى سيداتي وسادتي في بغداد، حيث أكد وكيل وزير العدل بوشي إبراهيم دزائي في حديث خاص لإذاعتنا، أكد أنه سيتم قريبا إطلاق سراح 500 من المعتقلين العراقيين من السجون الأمريكية. التفاصيل مع مراسلنا ليث أحمد.
أكد وكيل وزير العدل بوش إبراهيم دزائي أن هنالك خطة لإطلاق سراح الأبرياء من المعتقلين في السجون الأمريكية في العراق قبل موعد الانتخابات المؤمل إجراؤها في شهر كانون الأول القادم، فيما ستتم إحالة الضالعين في عمليات إرهابية إلى المحكمة المركزية. جاء ذلك في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر، حيث أكد دزائي إطلاق سراح الدفعة الأولى المكونة من 500 معتقل اليوم الاثنين من أصل 1000 معتقل، حيث من المؤمل إطلاق سراح المتبقيين قبل حلول شهر رمضان المقبل.
اللجنة قررت إطلاق سراح 1000 واحد بس على شكل دفعات من اليوم 506، ويوصل لرمضان إن شاء الله، قبل رمضان يوصل لـ1000 كله يعني.
وأوضح وكيل وزير العدل أن من تم إطلاق سراحهم هم من المعتقلين في سجن بوكا وأبو غريب.
وما عندهم 3 مكانات، كروبر هاي البلاك ليست صدام وجماعته، وعندك أبو غريب وعندك بوكا، هاي الـ1000 من أبوكا ومن أبو غريب، مو من أبو غريب.
سيادة الوكيل، هل هنالك أرقام محددة تحوركم حول المعتقلين العراقيين الموجودين حاليا داخل المعتقلات الأمريكية؟
آخر شيء الناس حوالي يوصل ما بين 7.5 و8، من ضمنهم غير عراقيين، يمكن يوصل 300 هيجي.
قبل فترة أعلن رئيس مجلس الأعلى للقضاء سيد مدحت صالح محمود عن تشكيل لجان من القضاة للذهاب إلى داخل المعتقلات وبالتالي درس ملفات المعتقلين، هل اعتمد هذا على المعتقلات والسجون العراقية أم بما فيها المعتقلات والسجون الأمريكية؟
المعتقلين لدى الأمريكان اللجنة يبحث به، القاضي ما عنده صلاحية يروحون هناك، هم المشكلين لجنة من داخلية ومن العدل ومن حقوق الإنسان من الأمريكان، هم يبتون بكل القضايا مع المعتقلين لدى القوات متاع الجنسيات.
اليوم يطلق سراح 500، البقية متى سوف يتم إطلاق سراحهم؟
الله إن شاء الله قبل رمضان، طبعا هذا يجد إجراءات كفالة وهذا بس احنا خسرنا الزمن. اول بارحة خابرني الامريكان قال استاذ ال 500 وهذا احنا ما نقدر نلحق نسوي المكافآت، بتعهد شخص يعني على مسؤولتي، قلت ما يخالف بخذ تعهد شخصي من عندهم ويطلقوا صراحة اللي هسه اليوم يطلقون صراحة اغلبهم بتعهد شخصي من عندهم.
هل ستكون هنالك خطوات مماثلة من قبلكم او قبل اللجان المشرفة على اطلاق سراح المعتقلين لاطلاق اعداد اخرى التي اعلنتم عنها؟
اللي ما يثبت عليه احنا ننطق صراحة قبل لو استفتاء وقبل الانتخابات، الباقي كله نحوله على المحكمة المركزية، هناك القاضي يشوف التهمة مالته وعقوبته.
سيادة الوكيل، أهم المشاكل التي تكتنف أداء وعمل اللجان مكلفة بإطلاق سراح المعتقلين؟
والله بالنسبة ماكو كل مشاكل، الأمريكان هو متفاهمين ويانا.
هنالك بعض البنود في إطلاق السراح أن يكون هنالك كفيلا موجود يكفل السجين أو المعتقل، أحيانا لا يتوفر هؤلاء، هل ممكن لكم تطلعون على بعض التفاصيل؟
هذا إذا ما عندك كفيلة سنطلعهم بتعهد شخصي، بس أخاف أكو ناس يمكن يعني ما يدون أنتم كفيل شيء، إحنا البقية إذا شفنا مثلا إذا أنت شهرين 3 بقية وطالع أمر إطلاق سراح بكفالة، إذا ما جاء كفيل معناته ما يقدر يحصل كفيل، هالوقت نأخذ منه تعهد شخصي نطلعه.
وأكد دزي أن ملفات من تم الموافقة لإطلاق سراحهم خضعت لدراسات وتحقيقات معمقة، مشيرا إلى أن معظم المعتقلين في السجون الأمريكية هم من الأبرياء.
بالنسبة إحنا إطلاق سراح اللي عليه شوية إحنا ما نطلق سراح بكفالة، اللي بالمية 99 برين إحنا نطلق سراح بكفالة، اللي بالمية 100 إفراج على متاذة نأخذ منه تعهد شخصي، وأنا برأيي 90% اللي ما قوى متعدد الجنسيات أبرياء، لأنه من يجون مثلا صار حادث مثلا بالمنصور، يجون يفتشون المنطقة كلها، يأخذون 200 واحد 300 واحد من البيوت يفتشوها، ماكو أي واحد عنده بندقية، أي واحد عنده مسدس، ماكو بيت بالعراق ما عنده بندقية ومسدس، خاصة ورا السقوط السلاح كان بالشوارع. ما صار عندنا حالة طلعنا واحد ورجع ولزمناه وكان مكفل أو كان متعهد شخص يعني سواء جريمة لا. نطلق صراحة بالمية 99 يمنا يعني أبرياء، إحنا نطلق صراحهم، وبالمية 90 لدى الأمريكان أبرياء. وستقدر تشوف المحكمة المركزية من يحولوا بقضايا، سأل لقمان خابرني قال 200 قضية دازون للأمريكان من هذول اللي إحنا ما مطلقين صراحة محاولي على المحكمة المركزية، قال 176 يعني طلعتهم إفراج. يعني هذا يدل معناته هو أبرياء.
السيد بشو إبراهيم علي دزئي وكيل وزير العدل، شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء.
يا أهلا وسهلا، أشكرك يا أهلا وسهلا.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي.
راضيهم ليش ما يرضون، أنا مو بيدي أهلي ما يرضون، راضيهم ليش ما يرضون، بلتن هلاك يرضون، بلتن هلاك يرضون، أنا مو بيدي أهلي ما يرضون، أنا مو بيدي أهلي ما يرضون، راضيهم ليش ما يرضون، أنا مو بيدي أهلي ما يرضون، راضيهم ليش ما يرضون، بتن هلاك يرضون، بتن هلاك يرضون، أنا مو بيدي أهلي ما يرضون. يا جيت كثير المال هذا لابويا قالت، يا جيت كثير المال هذا لابويا قالت، اغني مذهب ابو جمال، اغني مذهب ابو جمال، وحقي لم اخر شاله، انا مو بيدي اهلي ما يرضون، انا مو بيدي اهلي ما يرضون، راضيهم ليش ما يرضون، انا مو بيدي اهلي ما يرضون، راضيهم ليش ما يرضون، بتن هلاك يرضون، بتن هلاك يرضون، انا مو بيدي اهلي ما يرضون. أنا مو بيدي أهلي ما يرضون، راضيهم ليش ما يرضون، أنا مو بيدي أهلي ما يرضون، راضيهم ليش ما يرضون، بس إن هلاك يرضون، بس إن هلاك يرضون.
خذ يا رب الشجالة. أنا مو بيدي أهلي ما يرضون،
أنا مو بيدي أهلي ما يرضون، راضيهم ليش ما يرضون.
بلكن هلا هاك يرضون، أنا مو بيدي أهلي ما يرضون.
نحيي مستمعينا الأعزاء من إذاعة العراق الحر، وننتقل الآن إلى أربيل، حيث وصف عضو المجلس الوطني الكردستاني دلمان أمدي تصريحات وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل حول العراق بالغير دقيقة. شمال رمضان أجرى حديثا معه، حيث أضاف معلقا على تصريحات المسؤول السعودي بقوله:
محاولة الدول الإقليمية بأمتها التدخل ومنع عملية التحول الديمقراطي المنشود في هذا البلد. نعم هناك تأثيرات إقليمية على في داخل العراق، لكن أعتقد أن العراق الآن بصدد بناء النظام السياسي، وأن التصريحات الرسمية للمسؤولين العراقيين ومن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية وغيرها تشير إلى أن هناك نوع من المبالغة، وهناك ضعف في البعد العربي أو الموقف العربي أو التعامل العربي مع القضية العراقية بشكل عام، وهناك تخوف من قبل بعض الدول تحاول هذه الدول إيجاد نوع من المبررات لإلقاء المسيرة الديمقراطية وإعادة نظام البناء السياسي الجديد في البلد. أعتقد أن ما يجري صراع المصالح، وكل طرف يحاول مصالحه في العراق الجديد ومستقبل العراق في عمل أجل إفشال مشروع تغيير أو مشروع انتقال للعراق. التدخلات طبعا أو الوجود الإيراني أو غيرها من الدول لا أتصور بهذه الدرجة. نعم هناك تبعات وهناك محاولات وهناك الكثير من المؤسسات التي كانت لها ارتباط سابقا مع الإيران بسبب وجودي هناك، لكن أعتقد أن التدخل الإيراني بشكل مباشر بهذه المخاومة بهذه البيئة نوع من المبالغة الكثيرة.
طيب يعني كانت من ضمن هذه التصريحات ايضا يعني اشارته الى يعني او انتقادهم يعني انتقاد وزير الخارجيه السعودي هي السياسه الامريكيه في العراق، مؤكدا بان مثل هذه السياسه تؤدي بالعراق الى التفكك والتقسيم وكذلك الى تسليم العراق يعني بالتحديد الى دوله مثل ايران. يعني كيف تقرؤون هذه الانتقادات للسياسه الامريكيه؟ هل هي تنبع من موقف يخصهم كدولة أم أنها بالفعل يعني تأتي موضعية؟
حسب قراءتي للسياسة الأمريكية وموقف أمريكا من القضية العراقية، لم تكن لدى أمريكا قبل سقوط النظام وبعد أي موقف استراتيجية لتقسيم أو تفكيك العراق. هم يريدون العراق كدولة واحدة قوية لها علاقات ومصالح استراتيجية مع أمريكا، هذا من جانب. الجانب الثاني عند القوى العراقية ومكونات الشعب العراقي برمتها لا تدعو أي منها إلى تقسيم العراق وتشكيل التويلات. نعم العراق بلد متعدد القوميات، متعدد الأديان، متعدد الطوائف، متعدد التيارات، لكنها جميعا تعمل الآن من أجل سن أو المصادقة على الدستور الذي مصادر الدستور الذي صاغته الجمعية الوطنية العراقية المنتخبة من قبل الشعب العراقي. وهذا الدستور لا يميز بين مواطن وآخر على أساس انتمائه القومي أو الطائفي أو الديني أو السياسي، بل هذا الدستور يرسي للحقوق المدنية والحريات السياسية عامة لجميع مكونات الشعب العراقي.
سيد دلمان أمدي في نهاية اللقاء نشكركم، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لكم، تمنية الموفقية.
شمال رمضان إذاعة العراق الحر أربيل.
ونتابع الآن سيداتي وسادتي الشأن الإقليمي المتعلق بالعراق، ونتوقف قليلا في عمان، حيث أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية وخلال لقائه الأسبوعي بوسائل الإعلام العاملة في الأردن إلى أهمية الزيارة التي قام بها عضو الجمعية الوطنية عمار الحكيم إلى عمان، وسعي الأردن إلى التواصل مع مختلف شرائح المجتمع العراقي وتعزيز العلاقة بين الشعبين الشقيقين. فأقرس السرحان حضرت هذا اللقاء وسجلت جانبا من حديث الدكتور مروان المعشر.
أنا تحدثت سابقا أن الحكومة الأردنية معنية
كل ما من شأنه تعزيز العلاقة مع العراق الشقيق. وهذه الزيارة ليست مفاجئة، هذه تأتي من ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الأردنية من أجل الحديث مع كافة شرائح المجتمع العراقي ومن أجل تعزيز العلاقة كما قلت ما بين الشعبين والحكومتين الأردنية والعراقية. الزيارة كانت إيجابية بكافة المقاييس، وتعلمون أن الزيارة لم تتضمن فقط مقابلة جلالة الملك، وإنما أيضا مقابلة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وهذه واحدة من سلسلة من الإجراءات.
وعزى المعشر عدم مباشرة السفير الأردني المعين لدى العراق السيد أحمد سلام اللوزي يعود إلى أسباب تتعلق بالوضع الأمني في العراق.
ليس هناك إرجاء بقدر ما كنت قد تحدثت عنه سابقا من ضرورة توفير المتطلبات الأمنية التي تتيح للسفير الذهاب، ولكن لن يكون هناك إرجاء، والقرار قد اتخذ والإرادة الملكية قد صدرت قبل بضعة أيام بتعيين السفير أحمد اللوزي في العراق.
وأشار الدكتور مروان المعشر إلى أن الأردن يرفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للعراق، حيث قال:
موضوع الموقف الأردن من الخطر الإيراني نحن عبرنا عن ذلك في أكثر من مناسبة، وهذا لم يتغير، موقف الأردن لم يتغير من هذا الموضوع. الأردن كان دائما ضد كل محاولة للتدخل في الشأن العراقي الداخلي من أي دولة، سواء كانت من دول الجوار أو من غير دول الجوار، وعبر الأردن عن هذا في العديد من المرات، ولا زلنا نحذر من أي تدخلات من قبل هذا النوع.
ونفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية أن يكون العراق قد طلب من الأردن تسليم وزير الدفاع العراقي السابق حازم الشعلان إلى القضاء العراقي.
على حد علمي لم يطلب من الأردن حتى الآن تسليم السيد حازم الشعلان من الحكومة العراقية، وفيما إذا تم هذا الطلب الرسمي فبدون شك أن الحكومة الأردنية ستأخذه بكل الجدية المطلوبة.
هذا ما تناوله الدكتور مروان المعشر نائب رئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية من مواضيع تتعلق بالشأن العراقي خلال لقائه الأسبوعي بوسائل الإعلام العاملة في الأردن. فائق الرسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
ما زلنا مع الشأن الإقليمي المتعلق بالعراق، فننتقل إلى القاهرة حيث علق رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي الدكتور عبد العاطي محمد على لقاء القمة الثنائية بين الرئيسين المصري والسوري، وقال أن مصر تحاول فتح طرق مختلفة على المستوى الدولي للخروج من المأزق الذي تتعرض له دمشق. أحمد رجب مراسلنا في القاهرة التقى الدكتور محمد حيث أوضح قائلا:
سوريا فعلا بتتعرض لضغوط شديدة جدا فيما يتعلق بالحدود مع العراق ومسألة الأمن داخل العراق، وهناك توتر حتى بين البلدين العراق وسوريا. سوريا حاليا في فترة حصار صعب جدا على المستوى الإقليمي وحتى على المستوى العالمي. هناك مخاوف في مصر هنا أن يتم تسييس الملف الخاص بالاغتيال الحريري، بما يعني او يؤشر الى امكانيه فرض حصار على سوريا او ادخالها في نطاق الدول المستهدفه كما حدث في العراق في السابق. المنطقه فعلا لا تحتمل اي توتر من هذا النوع بعد ما حدث في العراق، والتداعيات في سوريا ممكن ان تكون خطيره اذا ما اتجهت الامور الى هذا المنحى. مصر من جانبها تسعى بالتاكيد على انه يعني تفتح لسوريا طرق مختلفة على المستوى الدولي لتأكيد شفافيتها في هذا الموضوع والخروج منه بشكل آمن لا يرتب تداعيات سياسية أو اقتصادية في نطاق العقوبات أو في نطاق الحصار أو في نطاق شن حملة عسكرية مقبلة أو إلى آخره من هذا القبيل.
سوريا مستعدة لأي ترتيبات تحقق الأمن للعراق كما يقول الكاتب المصري عبد العاطي محمد.
يعني سوريا من دول الجوار للعراق، وحضرت اكثر من مؤتمر واعلنت اكثر من مره انها يعني مستعده لاي ترتيبات تحقق الامن للعراق وتمنع تسلل بعض المسلحين الى داخل اراضيه عن طريق الاراضي السوريه، لكن الإشكالية أن الخلاف خلاف سياسي أصلا مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالتوجهات السياسية لسوريا وإمكانية قبولها للتغيير كما حدث في دول عديدة جدا من المنطقة في المنطقة. وحتى رد الفعل الصادر من العراق يصب في نفس هذا التوجه بأن سوريا مثلا غير متاحة للعملية السياسية والعملية الديمقراطية في العراق حتى لا تنتقل إليها مثل هذا الموضوع إلى داخل سوريا.
وفي هذه الأثناء أيضا فإن مصر والسعودية يحاولان دعم سوريا عبر وساطات مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، وهو ما يؤكده الكاتب المصري.
يعني مصر ترفض الإعلان على مثل هذه الوساطات أو لا تعتبر نفسها وسيط بوجه عام. يعني نحن عندما نتكلم عن اتصالات أو دور مصر في هذا الموضوع لا نتكلم عليه على أنه وسيط، لأن مصر لا تستطيع أن تفرض وجهة نظر لها على طرف على طرف عربي في هذا الموضوع، لأن القيام بدور الوسيط معناها فرض ضغوط أو على الجانبين على جانب عربي في هذا المجال. مصر لا ترغب في ذلك، وإنما مصر تساعد من وجهة نظرها فيما يتعلق بتوضيح الصورة أو فتح منافس أكبر للحوار ما بين الطرفين، ودون أن تفرض وجهة نظر أو أن تقدم حتى صيغة ما للحل، لأن الصيغة حتى في حد ذاتها ممكن أن ترتب التزامات قد لا تكون مصر مستعدة لها أو لا يقبلها حتى الطرف العربي الآخر. المهم أنه مصر بثقلها عندما يعني تتدخل في الأمر فإنها تعطي انطباع بضرورة الحل أو بضرورة تجاوز الخلاف وأن تكون عنصر ضامن لأي حل ممكن أن يحدث في المستقبل، وهي دائما تركز على أن تكون ضامنة للحلول أكثر من أن تكون فارضة لهذه الحلول.
محاولة مصرية جديدة لمنع تدهور الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط، كما يؤكد الدكتور عبد العاطي محمد رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، حتى يحين موعد الفقرة القادمة ضمن منهاجنا لهذا اليوم، نبقى دقائق مع سعدون جابر.
تحمل هموم يا نجوى
اثارها المحبه والنشد قوم يا نجوان يا عين المحبه اشتحلي الهموم يا نجوان هلش وين يا نجوان هلش وين يا نجوان شوقي وكل ليلة هدري لي دلني ليه لأبو ليلة كل يوم يكثر شوقي وكل ليلة وأدري لي دلني ليه لأبو ليلة كل يوم يكثر شوقي وكل ليلة وادري لي دلني ليه لأبو ليلة في اليوم يكثر شوقي وكل ليلة ونجوانا قمر وتضوي بليالي اللي يحبون نجوانا قمر وتضوي بليالي اللي يحبون
سيداتي وسادتي نختتم هذه الساعة من بث إذاعة العراق الحر بحلقة من برنامج حقوق الإنسان حيث يسلط الضوء ديار بامرني على أوضاع اللاجئين العراقيين في إيران ومدى تعاون المنظمات الإنسانية العالمية والحكومية في تقديم المساعدات لهم.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية ليش تهدد الصحفي ليش تهدد
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال يعني دمروا حياتنا كلها.
حقوق الإنسان في العراق إعداد وتقديم ديار بامرني.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. في حلقة هذا الأسبوع من البرنامج سنستمع إلى مقابلة أجريناها مع أحد اللاجئين العراقيين في إيران وهو يتحدث لنا عن المشاكل التي يعانيها هناك ومدى تعاون المنظمات الإنسانية العالمية والحكومية بالإضافة إلى الجهات الرسمية العراقية في دعم هؤلاء ومساعدتهم. البرنامج أيضا يستضيف اليوم نائب مدير مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في طهران، وهو يتحدث لنا عن عمل المفوضية ودورها في مساعدة اللاجئين وأبرز مشاكلهم. فابقوا معنا. مستمعينا الكرام، برنامج حقوق الإنسان في العراق يستضيف اليوم السيد أبو عبد السلام العادلي، والذي امتنع عن ذكر اسمه الحقيقي لأسباب معروفة، ليتحدث لنا عن مشكلته التي يعاني منها ولسنوات. أبو عبد السلام كان قد بعث برسالة إلى البرنامج يذكر فيها تفاصيل هذه المشكلة، حيث وبعد محاربته لنظام صدام وامتناعه المشاركة في الحرب على إيران، ترك العراق هو وعائلته وطلب اللجوء في إيران. أبو عبد السلام تعرض إلى حادث أدى إلى بتر ساقه اليمنى، وهو الآن تحت العلاج. لكن هنا المشكلة، حيث ليس لديه راتب شهري، والحكومة الإيرانية لا تغطي نفقات علاجه، ولا يمتلك أي بطاقة للضمان الصحي. أبو عبد السلام راجع لمرات عدة منظمات عديدة لطلب المساعدة، ومنها منظمة الصليب الأحمر في إيران، ولم يحصل على أي مساعدة، بالإضافة إلى عدم تجاوب الجهات الإيرانية والعراقية مع طلبه هذا وتقديم الدعم المطلوب. السيد العادلي يتحدث لنا في البداية عن وضع الجالية العراقية في إيران بصورة عامة واللاجئين منهم بصورة خاصة.
حقيقة بالنسبة للجالية العراقية بشكل عام في إيران، هي جالية كبيرة وحالها حال كأي جالية في دول العالم الثالث، وكثرة الجالية في إيران هو لقربها من الحدود العراقية الإيرانية، وذلك أيضا لضغط النظام المخلوع على هؤلاء العراقيين الأبرياء، وخصوصا بعد الانتفاضة سنة 1990 زحف ثمات كثيرة من العراقيين إلى إيران، وهذا العدد الكبير إيران يعني وفرت إلى حد ما بعض الأمور العامة، ولكن بقوا في مخيمات، يعني مثلا ليس مثل لديهم رواتب لجوء وغير ذلك، يعتمدون من خلال وجودهم على العمل وبعض الأمور.
هل هؤلاء العراقيين، العوائل العراقية التي تسكن حاليا في إيران، هل هم يعتبرون مواطنين إيرانيين حاليا، يعني تجنسوا، أم يعتبرون لاجئين؟
حاليا هم لاجئين ولم يملكون الجنسية الإيرانية، ويتمنون أن يعودون إلى بلدهم، لأن حقيقة أكثر المشاكل الذي يتعرض لها العراقيين في المهجر هي مشاكل لا يحلها إلا الوطن، ولكن نتيجة وضع الوطن، والوطن لا زال مجروح، وأكثر المسؤولين العراقيين اللي يأتون إلى إيران لم يملكوا حلا واقعيا لقضية هؤلاء. حتى وزيرة الهجرة والمهاجرين قبل فترة جاءت إلى طهران وجاءت إلى قم والتقت باللاجئين، وكانت دائما تطمنهم بوعود وسوف تفتح مكتب في طهران لحل مشاكل هؤلاء، ولكن بقت هذه المشاكل مزمنة، يعني لم تحل. ويتمنون اللاجئين العراقيين أن الأمم المتحدة تفعل دورها في هذا المجال وتضمن لهم العودة بسلام إلى بلدهم خلال هذه الفترة.
العوائل العراقية التي تسكن في إيران حاليا، ما هي الحقوق التي تتمتع بها؟
هم موجودين في مخيمات بالنسبة للاجئين العراقيين، وخصوصا بعد سنة 90 موجودين في مخيمات، وهذه المخيمات تشرف عليها وزارة الداخلية، وتعطيهم في بعض الأحيان مثلا كل شهر بعض الحصة التموينية، كذلك هناك مدارس في داخل هذه المعسكرات. أما من ناحية الرواتب الشهرية فلا توجد رواتب، لأنه إيران أنه لم تعطيها الأمم المتحدة المبالغ الكافية لإعطاء هؤلاء مثلا رواتب أو حقوق شهرية، وكذلك المدارس في داخل المخيمات موجودة. أما الذي خارج المخيمات فيعتمد على العمل، يعني على نفسه يعتمد، هناك من يملك مهنة يعمل بها من صنعة معينة.
أبو عبد السلام، كيف تصف لنا وضع هذه المخيمات؟ كيف تبدو وما هي الخدمات المتوفرة في هذه المخيمات؟
هذه المخيمات تقريبا الخدمات المتوفرة بها خدمات بسيطة، يعني لا تتناسب مع العدد. هناك بعض المخيمات بلغ عددها ما يقارب 11 ألف لاجئ، ولكن الخدمات من ناحية الماء والكهرباء تقريبا متوفرة بشكل واكل. المشكلة التي علمها لم توجد مثل فرص عمل. والآن تقريبا المخيمات الأكثر منها رجعوا إلى العراق، لم يبقى إلا القليل بالوقت الحاضر.
يعني ما هي الإجراءات التي تتخذ لاستقبال هذه العوائل؟ يعني هل العوائل التي خرجت من العراق وسكنت في إيران، يعني هل الحكومة الإيرانية تجبرهم على السكن في تلك المخيمات، أم هو سكن مؤقت وبعدها تنقل هذه العوائل؟
وجودهم في المخيم هو بالبداية كسكن مؤقت، ولكن نتيجة طول الفترة أصبحت هذه المخيمات مخيمات دائمية. ولكن الذي يريد أن يخرج خارج المخيم ويرتب له وضع خارج المخيم، كثير من الأخوة خرجوا وعملوا خارج المخيم واستمرت حياتهم طبيعية.
أبو عبد السلام، أنت في رسالتك التي وجهتها إلى برنامج حقوق الإنسان في العراق ذكرت تفاصيل المشكلة التي تعاني من عندها، ما هي هذه المشكلة؟
حقيقة بالنسبة إلى مشكلتي أنا بعد سقوط النظام ونتيجة العمل باتجاه العراق، تعرضت إلى حادث وبترت ساقي، وأنا كنت أعمل كأعمال حرة، وبعد هذه الفترة لم أستطيع، وأنا حقيقة لا أستطيع العودة للعراق ولا أستطيع البقاء في إيران. لا أستطيع العودة للعراق لأنني تحت العلاج، ولا أستطيع البقاء في إيران لأن لم يوجد لدي مصدر رزق أو معيش واضح، لأنه محتاج إلى دواء، محتاج إلى تحاليل، محتاج إلى مراجعة أطباء، وهذه تحتاج إلى مبالغ طائلة. فمن هذا الباب مشكلتي. أما أناشد به الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي والمنظمات الإنسانية أن تسلط الضوء على هذه المشكلة حلها، أما نقلي إلى بلد آخر لتكملة العلاج أو ترتيب وضع المادي وأنا في إيران.
يعني أنتم اللاجئين لا تتمتعون بضمان صحي شامل؟
يعني من ناحية الضمان الصحي، الضمان الصحي ممكن أنه بعد البطاقة اللجوء أو انتمائك إلى مثلا مؤسسة تستفاد من البطاقة الصحية. أما بشكل عام الأدوية هي أكثرها نأخذها من السوق الحرة يعني أو السوق السوداء، فغالية جدا يعني ما تتناسب مع وضعنا العام.
يعني لماذا لا تتوجهون إلى المستشفيات الحكومية الموجودة في المدن الإيرانية؟
المستشفيات الحكومية بحاجة إلى بطاقة ضمان صحية، وهذه البطاقة الضمان الصحية أيضا الحصول عليها صعب.
ما هي الشروط التي توجب اللاجئ أن تتوفر عنده حتى يحصل على بطاقة الضمان الصحي؟
الشروط التي يتوفر عند اللاجئ أنه إذا كان في داخل المخيمات هناك خدمة من قبل وزارة الصحة بأسعار زهيدة، أما إذا يكون خارج المخيم تبقى على جهود هذا الإنسان من خلال عمله أو من خلال تقديمه لعمل معين يستطيع أن يحصل على البطاقة، أو لربما كثير منهم لا يستطيعون أن يحصلوا على هذا البطاقة. دائما هناك بعض المستشفيات الخيرية يستطيع الإنسان أن يذهب لها تقريبا أسعارها زهيدة، لا وهنالك حالات في بعض الأحيان حالات مرضية لازم أن أو لابد أن تراجع الدكتور المتخصص، والدكتور المتخصص يكون خارج هذه المعادلة.
نعم. هل اتصلت بمنظمات عالمية موجودة في إيران، مكاتب لها موجودة في إيران، مثلا منظمة الصليب الأحمر، منظمة اللاجئين تابعة للأمم المتحدة؟
اتصلت أكثر من مرة بمنظمة الصليب الأحمر، ومنظمة الصليب الأحمر لحد الآن لم تتفاعل مع قضيتي واقعا، يعني السبب أنه أنا الوضع الذي أعيشه هو وضع يعني خصوصا حتى مسألة بحاجة إلى طرف اصطناعي، فالصليب الأحمر حولني على أحد المدن الإيرانية، أحد المدن الإيرانية أكدوا أنه أنا بطاقتي مال اللجوء ليس من هذه المدينة، لابد أن أتحرك إلى مدينة أخرى، والمدينة الأخرى تبعد تقريبا 800 كيلو، فالمسافة بعيدة وأنا لا أستطيع التحرك إلى تلك المدينة. فبقت المسألة ما بين الصليب والهلال الأحمر الإيراني حول تركيب الطرف، ومسألة الطرف أنا بالوقت الحاضر ليس ضروري أن أحتاج إلى هذا الطرف، أنا بالوقت الحاضر محتاج إلى علاج، محتاج إلى أن أخرج برا، أو محتاج إلى ترتيب وضع المادي وأنا في إيران، ومن خلال هذا أستطيع أن أوفر الطرف بسهولة.
هل حاولتم الاتصال بجهات رسمية عراقية، مثلا السفارة العراقية في طهران، أم خلال زيارات المسؤولين العراقيين، هل حاولتم نقل هذه المشاكل إلى هؤلاء المسؤولين؟
أنا شخصيا حاولت أكثر من مرة ولكن لم يرد جواب، وأرسلت رسالة إلى وزيرة الهجرة ولحد الآن لم يصل جواب، ولكن وزيرة الهجرة عندما جاءت إلى طهران والتقت بالعراقيين وفي مدينة قم كانت تطمنهم في بعض الحلول المستقبلية وفتح مكتب في طهران لمتابعة أمور العراقيين وترتيب قضية عودتهم، وعلى أنه وزارة الهجرة العراقية حصلت على قطع أراضي في بعض المحافظات وسوف تبدأ ببنائها لاستقبال اللاجئين في المناطق أو الدول المجاورة.
نعم، في نهاية اللقاء أشكر السيد أبو عبد السلام العادلي على هذه المقابلة.
أهلا ومرحبا.
أعزائي المستمعين، وحول هذا الموضوع البرنامج التقى بالسيد هنريك نوردنتوف نائب مدير مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في طهران، وطلبنا منه أولا الحديث حول عدد العراقيين في إيران الآن.
من الصعب تقدير عدد العراقيين في إيران. قبل 3 سنوات أجرت السلطات الإيرانية إحصاء لعدد اللاجئين، وكان الرقم الإجمالي للعراقيين هو 200,000 لاجئ عراقي مسجل، أي حوالي 40,000 عائلة. منذ التغييرات التي شهدها العراق عام 2003 وقد تقلص عدد العوائل التي تسكن إيران ليصبح عدد الموجودين هناك حاليا حوالي 100,000 عراقي، أي ما بين 15,000 و 20,000 عائلة.
كيف يعيش هؤلاء العراقيين الآن حاليا؟ وما الحقوق التي يتمتعون بها؟ وما هي الخدمات التي توفرها السلطات الإيرانية لهم؟
Yes, the Iranian government has a very effective system. As you know, they have hosted.
السلطات الإيرانية لديها نظام فاعل جدا لاستقبال العراقيين، حيث تم تسجيل جميع العوائل العراقية من قبل تلك السلطات، والبعض منهم يعيش حاليا في مخيمات خاصة للاجئين، ويقدر عددهم ما بين 6,000 و7,000 لاجئ، وهم مستقرون في تلك المخيمات لسنوات عدة. هذه المخيمات مزودة بخدمات أساسية بالإضافة إلى توفير الطعام وتقديم كافة الخدمات الصحية، كما خصصت السلطات الإيرانية مدرسين لتعليم أطفالهم. لكن عددا كبيرا من العراقيين اختاروا الخروج من هذه المخيمات والعيش في القرى والمدن الإيرانية بعد أن حصلوا على كافة الموافقات من السلطات، وهم الآن يعيشون مثل بقية المواطنين، ومعظمهم يزاول أعمالا حرة، وهو ما يقوم به أيضا العديد من اللاجئين الأفغان.
هل هذا يعني أن اللاجئين يتمتعون بمعظم الحقوق التي يتمتع بها المواطن العادي؟
لنكن واقعيين، نحن نعتقد أنهم حصلوا على معظم حقوقهم، ولكن عادة كلما تحصل على بعض الحقوق تريد حقوقا أكثر. وعندما تقارن أوضاع اللاجئين بصورة عامة في العالم، ستجد أن اللاجئين العراقيين في إيران تمكنوا من الحصول على المساعدة والحماية جيدة. طبعا هناك فرق بين منطقة وأخرى، ولكن بصورة عامة لم يقم اللاجئون بإضراب أو مسيرات احتجاج للمطالبة بحقوقهم، ولكن كانت هناك بعض المطالب لتحسين الظروف. ولكن بصراحة إن معظم اللاجئين العراقيين الآن في إيران يعيشون حياتهم ولديهم أعمالهم ومداخلهم الخاصة، ويعيشون حياتهم مثل ما نفعل أنا وأنت. بالطبع قد تكون الحياة صعبة، ومن الصعب أن تستمر هكذا، وكذلك صعوبة الحصول على فرصة عمل، ولكن أعتقد أنهم تمكنوا من الاستقرار.
هل هناك أي اتصال بينكم والمنظمات الإنسانية الأخرى أو الجهات الرسمية وبين هؤلاء اللاجئين؟
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من المنظمات الرئيسية التي هي على اتصال مع اللاجئين، خاصة من أفغانستان والعراق. وهناك أيضا الاتصال بين اللاجئين وبين منظمات أخرى مثل منظمة الصليب الأحمر التي تتعامل مع أسرى الحرب، حيث أن العديد من العراقيين في إيران هم أسرى حرب والذين طلبوا البقاء في إيران. لدينا 5 مكاتب في مدن إيران الإيرانية حيث تسكن الكثير من العوائل العراقية اللاجئة، ولكن العديد من هذه العوائل قد اندمجوا في الحياة وتوقفوا عن طلب المساعدة، وبذلك يتوقف الاتصال بيننا وبينهم في هذه الحالة. حيث لا تنسى أن هناك عوائل تسكن في إيران أكثر من 20 سنة، وخلال هذه السنوات بنوا حياتهم وهم الآن لا يعتبرون أنفسهم كلاجئين بل مواطنين عاديين، بالإضافة إلى أنه ليس هناك أي ضغوط من الجانب الإيراني لإرجاع هؤلاء إلى العراق. وأخيرا هناك أيضا اتصال بين الجهات الرسمية العراقية وهؤلاء اللاجئين، آخرها كان زيارة رئيس الوزراء العراقي ومجموعة من الوزراء إلى إيران، حيث جرت لقاءات بين الوفد والعراقيين لمعرفة آخر التطورات والمشاكل ونقل ما يحدث حاليا في العراق.
ما هي المشكلة التي يمكن القول بأنها رئيسية تواجه اللاجئ هناك؟ وهل السلطات الإيرانية وفرت لهم الخدمات الأساسية التي يتمتع بها باقي اللاجئين في أنحاء العالم، مثلا الضمان الصحي؟
أعتقد أن المشكلة الرئيسية هي الحصول على فرص عمل جيدة تمكنهم من الحصول على مدخول ثابت، حيث هناك محدودية في الحصول على فرصة عمل، بالإضافة إلى وجود منافسة كبيرة. لذا نجد أن هناك العديد من العوائل تعيش على مدخول واطئ جدا. أما بالنسبة للضمان الصحي، فإن السلطات الإيرانية وفرت الضمان الصحي لجميع اللاجئين وإمكانية زيارة المراكز الصحية وتلقي العلاج دون مقابل. صحيح أن هناك حالات خاصة كالعلاج الخاص الذي يجب على اللاجئ تحمل نفقاته، ولكن منظمتنا تساهم في دعم هؤلاء اللاجئين ومساعدتهم ماديا في هذه الحالات إذا كانت مثلا النفقات عالية.
ولكن حالة اللاجئ الذي طلب المساعدة سيد أبو عبد السلام العادلي تثبت أنه هناك مثل هذه الحالات الخاصة، وهناك يبدو إهمال من قبل تلك الجهات في مساعدته. بماذا تنصحون هؤلاء؟
هناك حالات خاصة، وأعتقد أنه مثل هذه الحالات تحدث. أنا أنصح هذا الشخص والبقية الذين يعانون من نفس المشكلة التوجه إلى إحدى مكاتبنا الخمسة الموجودة في إيران والاتصال بنا لنقوم بدراسة هذه المشاكل وإمكانية تقديم المساعدة. صحيح أن هناك مراكز صحية تستقبل فقط أو لا تأخذ نفقات من المواطنين العاديين، ولكن هناك أيضا العديد من المنظمات التي لا تميز بين اللاجئ والمواطن، وأنا أطلب منهم التوجه إلى أحد مكاتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
بعد التغييرات المتسارعة التي تحدث في العراق وسقوط نظام صدام، هل لاحظت منظمتكم أن هناك عوائل عراقية قد رجعت إلى العراق؟
نعم، لحد الآن نجد هناك أناس يرجعون إلى العراق، وخاصة الذين قدموا من المحافظات الشمالية مثل سليمانية وكركوك وأربيل بسبب تحسن الظروف هناك، لكن هذا الرقم يتقلص بالنسبة للأشخاص الذين قدموا من المحافظات الجنوبية. وبصورة عامة أعتقد أن عدد العراقيين الذين يريدون العودة إلى العراق الآن قل، حيث يقدر عدد الذين رجعوا خلال هذه السنة بحوالي 5,000 شخص، في حين كانت التوقعات أن يعود حوالي 20,000 شخص. أما إذا كان هناك نزوح من العراق إلى إيران بسبب الظروف التي يمر بها العراق الآن، فأعتقد أن عدد النازحين قليل، ومعظم هؤلاء يذهب لغرض زيارة الأهل والأقرباء هنا.
مستمعينا الكرام، كان هذا السيد هنريك نوردنتوف، نائب مدير مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في طهران، والذي تحدث لنا عن وضع اللاجئين العراقيين في إيران بصورة عامة والمشاكل التي يعانون منها ودور المنظمات الإنسانية العالمية والجهات الرسمية الحكومية في دعمهم وحل مشاكلهم. في الختام، هذا ديار بامرني يتمنى لكم أطيب الأوقات وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rfa. erl.org. برنامج